أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن مناسك العمرة يبدأ الحاج بالإحرام، ثم يصل إلى البيت يطوف بالبيت، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. انتهى من السعي، بعد ذلك الحلق والتقصير. فإذا فرغ المعتبر من السعي له أن يحلق وله أن يقصر. والحلق والتقصير ثابتا في كتاب الله عز وجل، يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين. في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة أو الرابعة. قال: والمقصرين. هنا يكون يقدم في الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين دليل على أن التحليق أفضل من التقصير. حلق الرأس معناه إن إزالة الشعر بالكامل، هو الشعر لا يبقي منه شيئا. التقصير يبقي بعض الشعر، هنا يجوز له يحلق وهذا الأفضل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالرحمة للمحلقين، ومرة دعا للمقصرين. يبقى هنا الأفضل التحليق. والحلق يعني حلق الشعر كله بحيث ما يبقاش منه شيء، هذا سنة في الحج والعمرة فقط، ليس في غيرهما. في غير الحج والعمرة يستحب أن يترك شيئا، مش يقصر شعره، لكن تعبدا في الحج والعمرة فقط. فيجيش إنسان يقول حنحلق شعر زيرو وتعبدا لله، لا، هذه صفة الخوارج، كانوا يبالغون في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم سيماهم التسبيد أو سيماهم التحليق، صفة الخوارج يحلق شعره بالموسى. لكن الإنسان وليس حرام حلق الشعر بالموسى، ليس حرام، ولكن الأفضل أنه يترك شيئا من شعره. إذا كان في حج أو عمرة فتواضعا لله بيضع شعره كله، يحلق شعره ونزل شعره كله على الأرض تواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى أنه وضع شعره أو حلق شعره كله. التقصير فيه أيضا تواضع لله سبحانه بتنفيذ أمر الله سبحانه، ولكن فرق بين من يتجمل بترك شيء ومن يزيل الجميع فلا يبقى فيه شيء من جمال الشعر تقربا لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا للرجال. وجاء في حديث أنس لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، هذا في حجه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال حلق فحلقه، فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة الحلق، البدء بالشق الأيمن. يبقى الحلق يبدأ الحالق بالشق الأيمن، ثم بعد ذلك، هذه السنة يعني وليست فرضا. أيضا في جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بريقه الطاهر عليه الصلاة والسلام، يتبرك بأثر عرقه عليه الصلاة والسلام، بثيابه صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره عليه الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل بركات في ذلك. وغيره هذا مشكوك في الأمر هل هو فيه ذلك ولا لا، لكن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام يقينا يجوز ذلك لفعله، أنه حلق شعره وأعطاه لأبي طلحة نصفه، والنصف الآخر قال قسمه بين الناس يتبركون به. كانوا يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون به، والبعض يجعله في الماء اللي بالماء به ويشرب الماء تبركا واستشفاء بما فيه أثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وقصروا هنا كأنه إذا ذهبت للعمل العمرة وكان باقي على الحج أيام قليلة مش هيلحق الشعر يطول فيها، يبقى بعد العمرة قصر، حيث أن في الحج يبقى فاضل في شيء من الشعر تحلق في بعد ما تنتهي من رمي الجمرة. جاء عن ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا فعلا، وبعض من الموجودين قصروا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء وهؤلاء كما ذكرنا. الحلق يقول جمهور العلماء إنه نسك، النسك عن يعني بعض أهل العلم يقول الحلق هذا تحلل من إحرام، يعني خلاص خلص الإحرام بتاعه فبيتحلل بذلك بفعل ما كان محظورا عليه قبل ذلك. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين معنى الحلق فيه ثواب، فيه ثواب يدخل في المناسك، يبقى هذا نسك من المناسك لكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين. ولذلك جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن الحلق من ضمن المناسك، الحلق نسك. السنة أن يحلق جميع الشعر، جميع الرأس، هذه السنة. التقصير أيضا يقصر جميع الشعر، يبقى يجيش يحلق شوية من الشعر من قدام من وراء يحلق، أو أنه يقصر بعض الشعرات منها. لكن اختلف العلماء في الواجب، الواجب إيه؟ يعني إذا السنة أن يحلق الجميع، طيب لو حلق البعض يعني أغنى بهذا الشيء ولا أنه لابد من حلق الجميع؟ فقال مالك وأحمد يجب أكثر الرأس، الواجب أكثر الشعر. قال أبو حنيفة يجب الربع، ربع الرأس. الشافعي يقول ولو أقل شيء هم ثلاث شعرات. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول يجب نصف الرأس باعتبار أن النصف في حد كسرة ولا يسمى حالقا بأقل من ذلك. لكن جمهور أهل العلم قالوا لو كان النصف ولا الربع ولا كذا كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع الشعر عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا فعل يحلق جميع الشعر وليس بعضا من الشعر. لكن المسألة فيها خلاف زي ما تسامع كده بين العلماء، فمن أخذ بقول من أقوالي وفيش إنكار على ذلك، الإنكار الشديد لا داعي الإنكار الشديد طالما أنه أخذ بمذهب المذاهب أو أفتاه من أفتاه بهذا الشيء. لكن تعلم الناس السنة، إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول مالك ومن قول الشافعي ومن قول غيرهم من العلماء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلق الجميع، وأنت ذاهب نسك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا إيه معنى أنك تحلق ثلاث شعرات وتقص ثلاث شعرات؟ إلا أن يبخل الإنسان البخل وقال سأروح الحلاق ويحلق لي، يقف هو لوحده يقصقص حبة شعر من دماغه وخلاص على ذلك. هذا ليس يعني فعل الإنسان اللي مكلف نفسه ألوفا عشان يذهب لهنالك وبعدين يجي يبخل بعشرة ريال يحلق بيهم ولا خمسة ريال يحلق بيهم، هذا شح النفس وحش أوي. فهنا ما تكلفش نفسك ألوف في السفر للحج وتجيب هدايا بمئات وبعد ذلك تبخل عن حلق الشعر بأشياء قليلة، تبقى تحلق جميع الشعر كما ذكرنا هذا للرجال. إذا كان الإنسان أصلع أو محلوق الشعر، يعني هو عامل عمرة وحلق في العمرة وبعد ذلك بيومين ذهب وعمل مناسك الحج وانتهت مناسك الحج، كان بين العمرة والحج 3-4 أيام ما لحق الشعر يطول فيها، هنا يستحب أيضا تمرير الموسى على الرأس سواء كان محلوق الشعر أو كان أصلع. طيب هذا اللي كان محلوق الشعر بعد أيام طول شعره، هل يستحب بقى يحلق تاني بعد ذلك؟ لا ما يستحب، هو في وقتها فقط كان الاستحباب وكان النسك في هذا الوقت. إذا كانت امرأة وخلصت مناسك العمرة ولا مناسك الحج، يبقى المستحب أنها تقص شيئا من أطراف شعرها، تقص شيئا، ولا يجوز لها أن تحلق شعرها. يعني مش نقول لا يستحب، لا يجوز، يحرم على المرأة أن تحلق شعرها، لا حد ولا عمرة ولا غير ذلك، يحرم عليها حلق شعرها. يبقى هنا في الحديث ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. أجمع أهل العلم على أن الحلق للمرأة هذا لا يجوز لها وأنه بدعة ومسلة للمرأة. ربنا زين المرأة بشعرها، هنا تحلق شعرها يبقى التشويه لمنظر الذي خلقه الله عز وجل عليه. فأجمع العلماء على أن المرأة ليس عليها الحلق إنما عليها التقصير، وأن الحلق بدعة في حق المرأة إلا لضرورة، لأن المرأة أصيبت مرض جلدي احتاجتنا عشان تعالج الفروة الرأس أنها تحلق، هذا شيء آخر، كلامنا هنا في الغير المحتاجة لذلك. طيب قد إيه قدر ما تقصره المرأة؟ ذهب ابن عمر وأخذ الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور بأن هي تعمل شعرها ضفائر من كل قرن كل ضفيرة يعني مثل الأنملة، الأنملة عقلة الصبع يعني قدر عقلة الصبع. الإمام مالك يقول تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون، يعني ما تجيش على لها ثلاث أربع ضفائر مش على ضفيرة واحدة وتأكل، لا يقول من الجميع من جميع ضفائر المرأة تفعل ذلك. يستحب في الحلق أن يبدأ بشق الأيمن كما ذكرنا سواء في الرجل ولا في المرأة في التقصير، يبدأ بشق الأيمن ثم الشق الأيسر كده تبقى خلاصت مناسك العمرة، بدأ بالإحرام بعد ذلك الطواف بالبيت، صلى ركعتين خلف المقام، بعد ذلك سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بعد ذلك حلق أو قصر والمرأة قصر. هيسافر من العمرة يرجع إلى بلده، هنا يستحب أن يطوف طواف الوداع يودع الحرم يستحب، ولكن الواجب يجب طواف الوداع هذا في الحج، وجوب طواف الوداع هذا في الحج، بحيث أنه لو ترك طواف الوداع وانصرف يبقى عليه يرجع. طيب ما رجعش يبقى عليه دم، ما إذا كان قريبا يرجع يطوف طواف الوداع، إذا تباعد به السفر يبقى خلاص ما عليهوش الآن ولكن عليه الدم مكان هذا طواف. لكن العمرة جماهير العلماء على أنه لا يجب عليه فيها طواف وداع، إن كان لا يجب ولكنه يستحب، يستحب أنه يودع البلد ويودع الحرم بطواف الوداع. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه واجب طواف الوداع سواء في الحج ولا في العمرة، قليل جدا من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، منهم الثوري ومنهم الحسن ابن زياد قالوا أنه يجب زي ما في الحج كذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع ليس واجبا في العمرة إنما هو مستحب فيها فقط، الوجوب لطواف الوداع هذا في الحج. ذكروا ذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد يعني ما يخرجش من مكة، فلا احتج به من كان يذهب إلى أنه في الحج أو في العمرة في الاثنين. أيضا جاء عن ابن عباس وهذا في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض إذا حاضت مش هتأخر سفرها عشان طواف الوداع هذا في الحج، ولكنها تنفر فرخص في ذلك. لكن جاء في حديث رواه أحمد وغيره في من حج هذا البيت، من حج هذا قيد، هذا قيد، من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، فليكن آخر عهده به الطواف، فليكن الطواف آخر عهده، لذا هنا جعل ذلك في الحج قال من حج البيت. طيب يقاس عليه العمرة في ذلك، يقاس ولكن مش في الولو، مش في الولو يقاس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ما يحج كذا مرة ما قالش الحج يكون آخر عهده الطواف بالبيت، واللي يعمل العمرة خلاص هو طاف طواف العمرة، لكن الحج لما ذهب ورجع وذهب ورجع كذا مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. هل هذا الطواف للوداع من ضمن مناسك الحج؟ الراجح لا، ليس من ضمن، هذا منسك خارج عن ذلك، خارج عن الحج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين أنه يكون مكثهم في مكة بعد الانتهاء من المناسك ثلاث أيام فقط، لذلك جاء في الحديث صحيح مسلم يقيم المهاجر في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، بعد قضاء نسكه، ومعلوم أن طواف الوداع مش هيكون في هذه الثلاث، هيكون بعد ما تخلص هذه الثلاث، فعلى ذلك هنا بعد قضاء نسك يعني بعد إتمام نسكه خلص الحج خلص، يبقى طواف الوداع ليس نسكا من ضمن مناسك الحج، إنما هو واجب متعلق بمن حج، من حج وأراد أنه يسافر أعد ما أعد هنالك بعد الحج أراد أن يسافر يبقى يطوف هذا الطواف اللي هو يسمى بطواف الوداع، ومحل طواف الوداع هذا عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسك كلها، فليلع الآخر شيء طواف الوداع. يبقى في العمرة يستحب طواف الوداع ولا يترك، لكن لو تركه إنسان فلا شيء عليه، في الحج واجب، لو تركه وكان قريبا فليرجع وليأتي به، لو أنه تباعد به السفر يبقى عليه وجب عليه دم مكان ذلك. إذا أراد أن ينصرف بعد الحج ولا بعد العمرة فيستحب له كما ذكرنا أنه يدعو، أنه عند البيت يدعو، وخاصة عند الملتزم يأتي عند الملتزم ويدعو. والملتزم قلنا اللي هو المكان اللي بين باب الكعبة باب الكعبة لغاية الحجر الأسود، بين الاثنين، بين الباب والحليب، هذا المكان كله تحت الباب لغاية الحجر الأسود يسمى بالملتزم، يعني المكان الذي تلتزمه فتدعو فيه ويستجاب لك الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذا المكان كأنه يحتضنه صلى الله عليه وسلم، يجعل صدره ويديه عليه صلى الله عليه وسلم. الذي جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أو شعيب يقول: كنت مع عبد الله بن عمرو، هو جد يعني جد شعيب، كنت مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما جئنا دبر الكعبة، لما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوز؟ ألا يعني متى تدعو ربك في هذا المكان دبر الكعبة وراء الكعبة؟ قال: نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. ثم مضى، ثم يعني كأنه حفيده بيقول له: مش تقف تدعو، مش تقف تدعو. هو طالما قال له ادعو طيب نعوذ بالله من النار، وسابه لغاية ما جاء عند الملتزم. قال: استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، وأقام بين الركن والباب، عمل إيه؟ فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، يعني كأنه التزم البيت، حضن البيت، يعني جعل الذراعين وجعل الصدر والوجه على البيت. ثم قال: يعلم حفيده ومن معه هكذا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يلتزم البيت ويدعو بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا من ضمن السنن التي تفعلها، أنك تأتي عند الملتزم. هل يشترط بس إتيان الملتزم لما وانت مودع البيت؟ لا، في أي وقت تفعل هذا الشيء، ولكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.